الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في أسباب نشوء التعارض بين الأدلة. بحمد الله، بعد أن تم الكلام حول تعريف التعارض وبينا الفرق بينه وبين التزاحم، تصل النوبة إلى بحث هام وجدير بالاهتمام، وهو ما الذي أوجد وأوقع التعارض بين الأدلة؟ ما هي الأسباب؟ وهذا البحث لم يتعرض له علماؤنا القدامى والمتأخرون. ما تعرضوا لهذا البحث؟ عادة يفتتحون بحث التعارض ببيان تعريفه، ثم ينتقلون إلى أقسامه، ثم الأحكام، أحكام التعارض. لا يتعرضون لشيء اسمه مناشئ التعارض، أسباب حدوث التعارض بين الأدلة، في حين أولى بعض المعاصرين هذا الاهتمام، هذا البحث بالاهتمام الجليل والجدير بأن يدرس، وعلى رأسهم المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه في بحوثه في الدورة الثانية، حيث نشط رحمه الله في استقصاء ما أمكن من أسباب نشوء التعارض، وأيضا تابعه على ذلك الشيخ جعفر السبحاني في إرشاد العقول إلى تنقيح مباحث علم الأصول، ولكن لم يذكر كل الأسباب التي تعرض لها المحقق الصدر. وسمعنا من أساتذتنا مشافهة أن السيد السيستاني حفظه الله ودام ظله أولى هذا البحث اهتماما كبيرا، وحكي عنه أنه قال: إذا استطعنا أن نحدد مناشئ التعارض يمكننا أن نزيل أكثر موارد التعارض بين الأدلة، لأنه إذا عرف السبب انتهى قضية التعارض، عرفنا منشأ التعارض بين الدليلين فعالجناهما على أساس المنشأ. لذلك نحن أيضا نولي اهتماما كبيرا لهذه المناشئ وندرسها بشكل مفصل، ونحاول قدر المستطاع أن نأتي بنماذج حول هذه المناشئ، يعني لا نكتفي فقط بذكر المناشئ بل نأتي بنماذج توضيحية لهذه المناشئ. وسنتابع ما ذكره السيد الصبر بالترتيب الذي نقله عنه أستاذنا السيد الهاشم الشهرودي قدس سره. المنشأ الأول، قبل بيانه أمهد بتمهيد، قبل بيان كل المناشئ أمهد بتمهيد، وهو لا ريب عندنا في أن الأئمة عليهم السلام معصومون بالعصمة التامة، والتي تعني أن ساحتهم بعيدة تمام البعد عن الخطأ، النسيان، الجهل، السهو. كل هذه النواقص ساحتهم صلوات الله وسلامه عليهم منزهة عن ذلك، لا يتطرق إليهم الجهل أبدا. وبالأخص في موارد بيان أحكام الشريعة، طبعا ثبت بالدليل القاطع أن أهل البيت لا يجهلون في كل مساحة حياتهم، لكن نحن نخصص بالذكر موارد بيان الأحكام الشرعية. يعني بعبارة لئن أمكن للبعض أن يرفض علمهم عليهم السلام بكل شيء، لئن أمكن، نحن نقول بحسب الأدلة لا يمكن، بحسب ما وصلنا من روايات لا يمكن، وقد كتب علماؤنا منذ القدم إلى يوم الناس هذا كتبا ومصنفات وأسفارا متعددة تثبت علم الإمام المطلق وفي كل شيء، حتى أن بعض الروايات يقول الإمام يعلم ساعة بساعة ما يجري. لكن تنزلا جدليا، إن قلنا الأئمة قد لا يعلمون بكل شيء ولكن القدر المتيقن أن علمهم بما يترتب عليه أغراض الشريعة تام مطلق، لا نقص فيه، لا جهل يعتني، يعلمون بتفاصيل الكتاب بعمومه وخصوصه ومحكمه ومتشابهه وبمطلقه وبمقيده وبناسخه وبمنسوخه وبآياته وبمنازل الآيات ومعاني الآيات ومقاصد الآيات وبواطن الآيات وأسرار الآيات وملكوت الآيات، يعلمون كل هذه هلا. من أين جاء هذا العلم؟ بطرقهم الخاصة. روايات تقول هي ذخيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، كالجامعة مثلا، الجامعة الكبيرة، أو كمصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، أو بطريق التحديث. تعرف أن المشهور بين المتكلمين أن الفرق بين الإمام والنبي ليس في نزول الملائكة بل في السماع والرؤية. بعض الروايات تقول يسمع ولا يرى، النبي يسمع ويرى. وأيضا ما يأتي به الملك إلى الإمام تحديث وليس وحي، وما ينزل على الأنبياء هو الوحي عن طريق التحديث. وقد أكاد أجزم بتواتر الروايات التي تدل دلالة صريحة على أن المعصومين عليهم السلام محدثون. روايات كثيرة وتستطيع أن ترجع إلى أصول الكافي وتقرأ جملة. إذن بطرقهم الخاصة يعلمون. وأيضا ثبت عندنا بالدليل القاطع أن أئمتنا ليسوا مجتهدين. من المجتهدين؟ لأن الاجتهاد ماذا يعني؟ استنباط الحكم من أدلته القابل للصواب والتخطئة، وهذا بعيد عن ساحتي. هم يعطون إلى الناس الحكم الواقعي المسجل في اللوح المحفوظ، ولا يمكن لإمام أن يعطي حكما منافيا لحكم الله الثابت في اللوح المحفوظ. بل بعض علمائنا يقول إن اللوح المحفوظ منكشف انكشاف المطلق وانكشاف تام للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. إذن لا يجهلون، لا يخطئون، لا ينسون، لا يغفلون، بل في بعض الأخبار إن الإمام ينام وقلبه عليكم السلام وقلبه ذاكر لله. نحن من الإمام من نام بمعنى شو؟ بمعنى أن النوم الذي يستصحب الغفلة واللاوعي، هذا النوم نتشربه بكل حواسنا، كل حواسنا تنام، عقلنا، قلبنا، مشاعرنا، كلها تنام. المعصوم قلبه لا ينام، قلبه يبقى ذاكر. بناء على هذا، هل يمكن أن يصدر بيانان متعارضان عن المعصومين؟ أبدا. إذن منشأ التعارض غيرهم، لهم غير الأئمة لا من الأئمة، لأن التعارض إذا كان كما قلنا بمعنى التكاثر فهذا يعني أنه على الأقل أحد الحكمين كاذب. وماذا يعني كاذب؟ يعني مخالف لحكم الله تعالى، وهذا معناه الجهل، خطأ، السهو، النسيان، وهذا بعيد عن ساحة الأئمة عليهم السلام. إذا عندما نريد أن نبحث في أسباب نشوء التعارض يجب أن نستثني المعصومين، لم ينشأ التعارض من المعصوم. طيب، بعد هذه المقدمة ما هي أسباب التعارض؟ أول سبب يذكره المحقق الصدر ما أطلق عليه عنوان الجانب الذاتي للتعارض، الجانب الذاتي للتعارض. ماذا يقصد قدس سره من الجانب الذاتي للتعارض؟ ما هو مقصود؟ يقول أنه في بعض الأحيان يكون منشأ التعارض بين الدليلين ذهنية المجتهد، ذهنية الفقيه. لا يوجد مشكلة في الدليل الأول ولا في الدليل الثاني، المشكلة من المجال، من عقلية الفقه، من مدارك الفقه، من ذهنية الفقه. كيف؟ يقول الذهنية التي يعيشها الفقيه قد تؤثر في الخطأ في تشخيص دلالة النص. تعرف الفقيه موجود بشري، والبشر الأصل فيهم الغفلة، السهو، الجهل. تعرف الإنسان أصله شو؟ الأصل الجهل، أصالة الجهل، أصالة الضعف، أصالة الغفلة. خلق الإنسان من ضعف، ضعيف في كل شيء. حتى أن الإمام زين العابدين في دعائه ماذا يقول؟ يقول: أنا الضعيف في قواي، فكيف لا أكون ضعيفا في ضعفي؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا العاجز في قدرتي، فكيف لا أكون عجوزا أو عاجزا في عجزي؟ إذن الإنسان أصله الخطأ، أصالة الخطأ في تصرف الإنسان. طبعا مو تطلق أصالة الخطأ على الغير، على الغير تجري أصالة صح، أما أنت على تصرفاتك، على أحكامك، على أقوالك، على سماعك، ماذا تبني؟ إذا ترددت بين الصح والخطأ ابني على أنه خطأ حتى يثبت الصح. طبعا إحنا بعض الناس ما بيتحمل هذه القاعدة، فيجري على نفسه أصالة العصمة، أصالة العصمة، بدافع عن موقفه، عن قوله، عن رأيه، عن سماعه، عن، وقد يكون بلا مبرر. ليش؟ لأنه يتخذ لنفسه أصالة الصح. لا، والواقع أن الإنسان مهما بلغ في علومه ومعارفه الأصل فيه الخطأ حتى يثبت العكس. لذلك لما تدعي شيء وتريد أن تظهر صحته للآخرين ماذا تفعل؟ تقيم عليه الأدلة والبراهين. لماذا؟ لكي تحميه من الخطأ، لأن الدعوة بمجردها لا تنفع في الثبوت ما لم تكن محفوفة بالقرائن التي تفيد الصح. فالفقير مهما بلغ من علمه تبقى عنده ذهنية متعلقة بالمحيط الذي يعيشه. بالآخر هذا الفقير له موروثات بيئية، وعنده آثار محيطية، يأتي إلى الدليل بما يحمل من هذه الذهنية لكي يفهمه وينقحه. فقد عندما يقرأ الدليلين يشتبه في فهم المراد، فيرى أن بينهما تعارض. ومنشأ هذا الخطأ من أين؟ يرجعه المحقق الصدر إلى أربعة أسباب. أولا، جهله باللغة وعدم الاطلاع على دقائقها. تعرف خاصة في هذه العصور اللغة العربية أصبحت غريبة، يعني صرنا نحن نتكلم يمكن بغير اللغة العربية. لذلك العرب لما يتعلموا العربية ويجلسون مع العرب ويتكلم العرب باللهجة العامية لا يفهمون من الكلام إلا معشار ما منطق. ليش؟ لأننا أصبحنا غرباء عن اللغة العربية. الآن شوفوا اللغة العربية الرصينة في خطابات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، افتح نهج البلاغة وقرأ، لنا تحتاج إلى شرح كلمات كثيرة في نهج البلاغة، نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى تفسير وشرح. فكم نحن غرباء عن اللغة وعن دقائقها. مع هذه الغربة نريد أن نقرأ النصوص الفقهية وماذا وندرك مقاصدها مراداتها. وحتما هناك بعض المفردات قد نفهمها بشيء ومقصود الإمام شيء آخر، لأنه لا يوجد عندنا اطلاع دقيق على تفاصيل اللغة العربية. هذا المعنى موجود وقائم، خصوصا أنه شيء بشيء عملية الاجتهاد والفقاهة بدأت تتنزل من المستويات العالية في زمن الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد إلى أدنى مستوياتها. سابقا كان الفقيه لا يصل إلى رتبة الفقاهة حتى يصبح خبير لغوي. شوف أنت الشيخ الطوسي في تفسير التبيان يعرض إعرابات للقرآن كأنه ابن الفن، كأنه عملاق الفن، كأنه سيبويه يحلل مفردات ويعرض مفردات دقيقة جدا. أما في عصورنا الآن اكتفينا بالرجوع إلى مصدر، ولا نحتاج إلى أن نكون من أهل الاختصاص في اللغة، فهذا ماذا يؤدي؟ إلى سوء فهم الروايات، وبالتالي إلى ظهور التعارض عندنا بسببه. هذا السبب الأول. السبب الثاني الغفلة عن وجود القرائن. يا أخي دائما كلام الأئمة عليهم السلام دائما، أقول دائما، يعني أستطيع أن أجزم بأنها قضية دائمية، دائما محفوف بقرائن لا أقل قرائن حالية. ومن القرائن الحالية يظهر للراوي مقصود الإمام. القرائن الحالية تلعب دور دقيق جدا في فهم مقصود المتكلم. يعني على سبيل المثال مرة تسأل وتقول أفعل كذا، أشرب مثلا النبيذ، فتقول لا. وكلمة لا لما تصل إلينا عبر الراوي ماذا نقول؟ هذه ظاهرة الحرمة ولكن تحتمل الكراهية، لأن النهي، لأن صيغة النهي ظاهرة الحرمة وليست نص. لكن لو نقل لك الراوي هكذا قال لا لا بهذه الشدة وهذه الغلظة، ماذا تستفيد عند ذلك؟ هل تستفيد أن هذا النهي ظاهر في الحرمة ويحتمل إرادة الكراهة؟ لا، نشأت قرينة حالية تفيد أن هذا النهي على وجه زام بل كبير، بس هي قرينة شو؟ حالية. الراوي قد لا ينقل قال الإمام بشدة لا، وقد ينقل والفقيه ماذا؟ يغفل عن القرينة. وبعض الأحيان وفي هيك ظاهرة، في هيك ظاهرة في فقهنا، أقول هذه الظاهرة في فقهنا موجودة، أن بعض الفقهاء يتعبد بحرفية الخطاب، يولي اهتماما كبيرا فقط لشيء اسمه لفظ دون الالتفات إلى ما يوجد حول الرواية من قرائن، سواء قرائن حالية أو مقالية، وسواء كانت قرائن متصلة أو قرائن منفصلة. يعني مثلا على سبيل المثال سأل رجل الإمام وأنا حاضر عن شرب النبي مثلا، فقال لا أحبه. خل أنا كإنسان مستنبط بشي شغول، هذا يفيد الكراهة صحيح أو لا؟ شو بتقول هذا يفيد؟ لماذا؟ لأن مصطلح لا أحبه لا يعطي المنع. إذا القضية ليست قضية حب، قضية إلزام والتزام، فعدم حب الإمام لعله ناشئ من منشأ كراهة ذلك لا حرمتي. لكن لو الراوي كتب أن السائل يعمل عند السلطان، هون تغير المعنى ولا ما تغير؟ شو بتقول؟ هذا محتمل التقيير. شو يعني محتمل التقيير؟ يعني لا يراد الكراهة بالإرادة الجدية. أنت تعرف تطرق احتمال التقيير يلغي المدلول التصديق الجدي للكلام، ويصبح الكلام دال بالدلالة تصورية على المعنى وبالدلالة الاستعمالية فقط، أما الإرادة الجدية تلتغي نهائيا. لكن الراوي لم ينقل هذه القرينة، أو نقلها وغفل عنها فقط لشعوره بأنها لا تؤثر على الحكم. إذن قضية الغفلة عن القرائن منشأ من مناشئ التعارض. تجي رواية لا أحب ذلك، وبتجي رواية ثانية النبيذ كالخمر. هو شو بتقول؟ نشأ بينهما تعارض. بينما لو التفت الفقيه إلى أن السائل في الرواية الأولى رجل عامي من أهل أبلاط السلطان، فتحمل الأولى على التقية والثانية على الحمى وينتهي المشكلة، لا منشأ لا وجود للتخرط. أو مثلا نحن عندنا في الفقه مسألة جواز أكل لحوم الحمير الوحشية، أي مسألة موجودة والمشهور بين الفقهاء الجواز كلهم، أو المشهور أقول، لا أقول كلهم، أقول المشهور يحكم بجواز الأكل. لكن عندنا رواية أن أمير المؤمنين حرم لحوم الحمير الوحشية، الحمر الوحشي، أي رواية موجودة. لما تقرأ رواية تقول يجوز وهي الرواية تقول لا يجوز، ماذا تقول؟ بينهما طعام. لكن السبب أن الفقيه لم يدرس القرائن المحيطة. متى حرم الإمام؟ في حرب، حرم في حرب، والحرب لها من الأحكام ما ليس لغيرها. بعض الأحيان الحكم يتغير بسبب الحرب. شوف النبي صلى الله عليه وآله لما أراد قتال بني النضير صلى المغرب وماذا قال؟ لا يصلين أحدكم العشاء إلا في مضارب بني النضير. وهنا نشأ أن صلاة العشاء لو صليت هناك باطلة أو مباطلة، بخصوصية في الحرب ضرورة العجلة، العجلة في مفاجأة القوم حتى لا يتهيئون ولا يتجهزون، أولى من صلاة العشاء أو العصر، ما أذكر العشاء أو العصر. هذا حكم خاص. فقد يكون مقصود الإمام من هذا التحريم التحريم المؤقت الذي يدخل ضمن ولاية الحاكم، منطقة الفراغ للحاكم. لكن الفقيه لم يلتفت إلى هذه القرينة، فما يفعل؟ أوجد التعارض. لذلك الفقيه بمجرد أن يرى تعارض صوري بين الخطابين يجب أن يبحث عن القرائن المحتفة بهذين الخبرين ليصل إلى ماذا؟ إلى خلافية في الموضوع، خلافية في المتعارض، فقد يزول بذلك البعض. غفلة الفقيه عن بعض القرائن، هذا السبب الثاني.
ممكن بعض القرائن الحالية تكون مثلا
إيه، نحن لا نقول أن كل القرائن وصلت، ولكن نحن نقول يجب البحث عن القرائن، يجب البحث عن القرائن حتى ماذا؟ حتى نستطيع أن نرفع مشكلة التعارض. بعض الأحيان الفقيه يغفل عن ذلك، بيفتح الجواهر بلاقي روايتين متعارضة دون ببلش يأتي بوجوه الجمع دون أن يرجع إلى مصدر كل رواية، إلى مكان كل رواية، إلى جو الرواية، إلى مثلا نفس الراوي، شخصية الراوي، مكانة الراوي، مذهب الراوي، دين الراوي. هذا كله يؤثر، لأن الأئمة لما يتكلمون يتكلمون ويلاحظون شأنية الراوي، أيضا شأنية الزمان يراعون، وشأنية المكان يراعون، وشأنية المرحلة التي وصل إليها المسلمون يراعون، وشأنية الراوي يراعون. الإمام محب الشأنية فيجب البحث. ثالثا، قد تكون في الرواية قرينة متصلة بالنص ولكنها خفية، فذهنيته لا تستطيع الوصول إليها فيحكم بالطعام. على سبيل المثال، قرأتم جميعا في بدايات بحث المكاسب أن بيع العذر جائز أو حرام. ذكر الشيخ الأنصاري روايتين، رواية ابن المضارب أو المصادف التي تقول لا بأس ببيع العذر، ورواية ابن شعيب التي تقول ثمن العذرة سحت. وين لا بأس وين سحت؟ سحت شو معنى؟ الحرام المغلظ، الحرام الذي يحمل للإنسان العار، هذا تعريفه للزمخشري، وتعريفه للجوهر في الصحاح، وتعريفه لابن منظور في لسان العرب. يقول السحت هو الحرام الذي يجلب على فاعله العار، يعني حرام شو؟ مشدد مغلظ. فوين لا بأس وين سحت؟ بينهما بعد مشرقين، وبدأت عملية الجمع أو عملية إجراء أحكام التعارض. يمكن الجمع بينهما بحمل رواية السحت على عذرة الإنسان، ورواية لا بأس على عذرة المأكول من الحيوان، فيلتغي وحدة المتعلق وبالتالي ينحل التعارض، أو لا يمكن ذلك. ثم يأتي الشيخ برواية أن الإمام الصادق يدخل عليه رجل ويسأله عن بيع العذر، فماذا يقول؟ في مكان واحد ولراو واحد يقول لا بأس ببيع العذر، ثم يقول ثمن العذر سحت. هي مو من العجائب؟ طب هنا توجد قرينة قد تكون مغفولة، وهي ما استحالة صدور المتناقضين عن النص. إذا نقطع أن التعارض فيها ذين الكلامين في الرواية واحدة مو تعارض واقعي، نقطع لوجود هذه القرينة. أي قرينة؟ ذكر كلامين متنافيين في مجلس واحد من إمام واحد لمخاطب واحد، هذا معناه أن الإمام متناقض والعياذ بالله. هذا معناه أن الإمام يجوز ويحرم شيء واحد في زمن واحد لمخاطب واحد، هذا لوحده يكفي قرينة لعدم وجود التعارض، لعدم وجود التنافي، وأن مقصوده من العذر السحت غير مقصوده، غير مقصوده من لا بأس بثمن قطعا. وبالتالي نستطيع أن نحل المشكلة بين رواية لا بأس بثمن العذرة وثمن العذرة سحت. هذه القرينة بعد تفرض علينا أن هناك متعلق متعدد. ما هو نبحث عنه؟ المهم لا يوجد تعارض، فلا نجري أحكام التعارض والترجيح. يقول والله نبحث عن المرجحات الداخلية والمرجحات الخارجية، ثم بعد ذلك إن لم نجد نتخير أو نتوقف. بعد لا يجب لقطعنا بعدم وجود التعارض. بس هي القرينة في لحظة الخطاب مفهومة. إذن الفقيه ذهنيته قد لا تلتفت إلى القرائن اللصيقة، ونحن إن شاء الله تعالى في بحثنا التعارض عندما نصل إلى كيفية حل التعارض الصوري، نحن نبني أن التعارض بالأعم الأغلب صوري، ما عندنا تعارض واقعي. حتى الذي نجري عليه أحكام التعارض هو من واقع تعارض صوري، إذ لا نؤمن بالتعارض الواقعي. لا نؤمن تعارض واقع يعني نسخ. لما بيجي رواية قطعية عن المعصوم ورواية أخرى قطعية عن المعصوم ومنافية للأولى، يجب أن نلتزم بماذا؟ بالنسخ أو بالتخصيص أو بالحكومة أو أي شيء. أما تكاذب لا يوجد. نعم، عند غيرنا الذين يقولون بحجية سنة الصحابي ويصدر من صحابيين بيانان متنافيان، هنا يمكن أن يقول بوجود تعارض واقعي. أما نحن لا يوجد عندنا تعارض واقعي. تعارض واقعي يعني تكاذب في اللوح المحفوظ والعياذ بالله. هناك إن شاء الله سنذكر ما هي القرائن التي يجب أن نلتفت إليها في الروايات، والتي من شأنها أن تساعد على حل مشكلة التنافي. إن شاء الله أكثر من 60 قرينة، قرينية المصدر وقرينية الراوي وقرينية لغة الرواية وقرينية زمن الرواية وقرينية الإمام المنقول عنها الأعمال، ما شاء الله. ولو هذا لم يذكره أحد، ولكن نحن استقصيناه واستخرجناه وسنبينه لكم إن شاء الله. القرائن التي من شأنها أن تزيل التعارض بين الروايات، هذه الأمر الثالث الذي يذكره السيد الشهيد. الأمر الرابع، عدم اطلاع الفقيه على متغيرات اللغة، ويعتمد على أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات اللغوي. أرجوك انتبه، أكرر، عدم اطلاع الفقيه على المتغيرات اللغوية، ولا يلتفت إلى ذلك اتكالا على إما أصالة عدم النقل أو إلى أصالة الثبات في اللغة. ما معنى ذلك؟ شوفوا يا أخي، إذا درسنا اللغة العربية هل هي لغة ثابتة أو متغيرة؟ بلا ريب اللغة متغيرة وليست ثابتة، تتنقل ألفاظها من معنى إلى معنى، ولذا نشأ المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، ولذا انقلب الكثير من المجازات إلى ماذا؟ إلى حقيقة. معنى اللفظ المنقول، شو اللفظ المنقول؟ إن اللفظ كان له معنى ثم استعمل في معنى آخر، البداية في الاستعمال، استعمال شو؟ مجاز. ثم على كثرة الاستعمال هجر المعنى الأول وصار المعنى الثاني هو المتبادل إلى الأذهان، ولم يتبادل المعنى السابق، شو صار؟ منقول. مشترك، استعملنا اللفظ في معنى ثم في معنى الثاني مع عدم هجران المعنى السابق، شو صار؟ مشترك. لفظ قد يكون له معنى في زمن آخر يصبح مجمل. هلا ما بتلتفت إلى كلمة القرب، هلا مجمل القرب هل هو الحيض أو الطهر؟ مجمل. الصعيد هل هو الأرض أو التراب فقط؟ مجمل. بعضهم يقول ذلك بعضهم، حتما هناك معنى أسبق ثم دخل عليه معنى آخر مع عدم تقديم أحدهما على الآخر وعدم معرفة الأسبق فحصل شو؟ إذن اللغة العربية هو لغة ماذا؟ متطورة متغيرة. قد يكون هناك لفظ مستعمل في معنى فانتقل إلى معنى آخر، والفقيه غير مطلع على هذه المتغيرات، فقد يحمل اللفظ على المعنى الجديد في حين الإمام يقصد منه معنى قديم. لذلك نحن أيها الأحبة بحاجة إلى تصنيف متغيرات اللغة بشكل زماني، أن ندرس مو فقط اللفظ بماذا يستعمل وبماذا يستعمل الآن، أن ندرس المعنى المستعمل فيه أولا، إذ جزما وبلا إشكال أن كل لفظ كان له في البداية ماذا؟ معنى أوحاني، ولكن بالتطور صار هناك اشتراك وهجران هذا الفقيه ما مطلع فيعشق الطهر. أحسن، سأقول بين الأول والرابع سأقول لماذا الفقيه لم يطلع إلى على هذه المتغيرات اتكالا على أصالة عدم النقل، لأن الفقهاء ماذا يقولون؟ إذا شغلنا في لفظ أنه على معناه السابق أو تغير إلى معنى جديد الأصل عدم، أو أصالة الثبات في اللغة أن اللغة لا تتغير. ليش؟ لأن تغيرها مستصعب، صعب أن تنتقل من لفظ يدل على معنى إلى معنى. ما الفرق بين الأول والرابع؟ الأول قلنا جهله باللغة وعدم الاطلاع على دقائقها، ذاك جهله بأصل اللغة. أما الرابع مو جهله باللغة، قد يعلم باللغة ولكن لا يعرف المتغيرات. فرق بين أن يجهل أصل اللغة وبين أن يعرف أصل اللغة ولكن لا يعرف المتغيرات الطارئة. يعني هو بيعرف لغة، بيرجع على ابن منظور في لسان العرب، ويرجع إلى مثلا الزمخشري، ويرجع إلى مثلا الجوهري، ويرجع يعرف، لكن لا يعرف المعنى الجديد والمعنى القديم. ولا أقول لكم شيء، بمتابعتي لعلماء اللغة يذكرون ألفاظ ويأتون عليها بأشعار وأقوال. أحد أهم الدراسات التي تعطينا مراحل تطوير اللغة أن ندرس هذه الأشعار في أي عصر صدرت. بلا ريب الأكثر حجة للمعنى المختلف فيه عندما يستشهد عليه بشعر جاهلي، لأن الشريعة متى صدرت؟ في زمن ما بعد الجاهلية، يعني هو في زمن الجاهلية. فالنبي استعمل الألفاظ بمعاني، أي معاني؟ المعاني الموجودة في زمنه. أما إذا جاب لك شعر في القرن الأول في القرن الثاني، هذا تعتبره معنى حادث وليس معنى، فضلا عن أن يستعمل في زمن العباسي الذي دخل إلى البلاد والممالك الإسلامية الكثير ممن شدت اللغة وغيروا في معانيها ومستعملاتها. فيقول السيد قدس سره: هذا السبب الأول في نشوء التعارض الذي نسميه الجانب الذاتي للتعارض. وليس ما ذاتي، من ذاتيات الفقيه، من ذهنية الفقيه. وقوع الفقيه في مصيدة هذه الأمور الأربعة قد توجب نشوء التعارض بينه. أما ما هو تعليقنا على هذا الوجه وبقية الوجوه فيأتي إن شاء الله تعالى في درس يوم الأحد غدا إن شاء الله، درس رجال بإذن الله، وموضوع بحثنا هل أن أصحاب الإمام الصادق ثقات كلهم أو ليسوا بثقات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.